دروس واعظة من معارك رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وورعا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الذي ينادى فيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أيها الإخوة الأحبة، لقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أخطر أعداء الأمة الإسلامية وهم الأعداء الداخليون. هؤلاء الأعداء الداخليون الذين يتمثلون في عدة أنواع، فمن الفرق الباطنية إلى المنافقين إلى العملاء والخونة وغيرهم. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن الفرق الباطنية، وكان حديثنا عن الخرمية والنصيرية في وقتنا المعاصر، ولكننا اليوم سنتحدث عن أعداء داخليين جدد هم أشد خطرا من كل أولئك، والسبب في ذلك هو أنهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بل ويتكلمون بالشرع الإسلامي، فهم يحملون أفكار الكفر بلبوس الإسلام. هم الذين انضبعوا بالثقافة الغربية الأجنبية فقدموا خدمات للغرب الكافر المستعمر من حيث يدرون أو لا يدرون، فهم بالتالي عملاء سواء دروا بذلك أو لم يدروا، فسلوكهم وأفكارهم وقناعاتهم كلها تخدم الغرب الكافر. فالكافر المستعمر وكما تعلمون فإن من طريقة حمل مبدئه هو الاستعمار الذي سموه استعمارا وهو في الحقيقة استخراب، فهم يحتلون البلاد ليوطدوا مبدأهم ولينشروا أفكارهم وقناعاتهم. وكان في بداية الأمر من أهم أساليب نشر مبدئهم أو حمل مبدئهم هو العسكرة والاحتلال العسكري، ولكن وللأسف ظهر من بين المسلمين من يخدم الغرب الكافر ومن يحكم بذات حكمه ويفكر بذات أفكاره ويقتنع بذات قناعاته. هؤلاء هم المطبوعون بثقافته، فبدلا من أن يبقى الكافر المستعمر بكل طاقاته وجهوده وعسكرته وأمواله في هذه البلاد الطاهرة البلاد الإسلامية، فإنه من بين المسلمين من قام ليخدم الغرب فيحكم بنفس حكمه ويسوس بنفس سياسته. من هؤلاء؟ إنه الإسلام الذي يناسب الغرب الكافر. وكما قال المسؤول الأمريكي رئيس CIA في عام 2006 يقول: سنصنع لهم إسلاما يناسبنا. ويقول الجنرال الأمريكي ويسلي كلارك موضحا ومبينا سبب الحرب على الإسلام، فيقول: من كان يظن أننا خرجنا للحرب في أفغانستان من أجل أحداث 11 من سبتمبر، إنما خرجنا إلى أفغانستان للقضاء على قضية اسمها الإسلام، فلا نريد للإسلام أن يبقى حرا يستطيع المسلمون أن يحددوا فيه ما هو الإسلام، نحن نحدد لهم ما هو الإسلام. واستطاعت السياسة الأمريكية وللأسف أن تبني للمسلمين أو أن تضع للمسلمين تصورا خاطئا عن الإسلام، بل وأن توجد لهم مسخا يقال له الإسلام المعتدل، أو إن شئت سميه الإسلام المعدل، فهو في الحقيقة إسلام معدل على القياس وعلى المعايير الأمريكية. والمعايير الأمريكية تقول: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، والدين لله والوطن للجميع. كل هذه المعايير طبقها المسلمون وللأسف باسم أنهم إسلام معتدل، وهم يظنون في ذلك أنهم يختارون الوسطية في الإسلام التي زعموا أنها أو أن معناها هو الاعتدال بين الشيئين، ولم يدروا أن الوسطية في الإسلام تعني هي خيرية الإسلام، وأن هذه الأمة هي أمة عدل ستكون شاهدة على الأمم السابقة واللاحقة. وقبل أن نخوض في مفهوم الوسطية دعونا عند المعايير الأمريكية. فالمعايير الأمريكية أيها الإخوة الأحبة نابعة من وجهة نظرهم ومن عقيدتهم في هذه الحياة، فهم يظنون أو يقولون ويعتقدون بمبدأ الحل الوسط، وكان ذلك نتاجا لما جرى بين الملوك والقياصرة وبين رجال الدين. فرجال الدين يعتقدون أن الدين النصراني فيه معالجات لكل مشاكل الإنسان، أو فيه معالجات لشؤون الحياة. أما الملوك والقياصرة فكانوا يقولون أن هذا الدين غير كاف، بل إنه دين كهنوتي فحسب، بل وكانوا يقولون هؤلاء الملوك والقياصرة أن الدين النصراني هو سبب الذل والهوان والتخلف الذي عاشت فيه أوروبا طيلة العصور المظلمة. وبعد هذا الصراع الطويل اتفقوا على الحل الوسط، وهو أن رجال الدين والقساوسة لهم الكنائس والمعابد، والملوك لهم الحياة العامة. ومن هنا جاءت: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، والدين لله والوطن للجميع. كل هذه الكلمات ما هي إلا نتاج من فكر غربي رأسمالي قائم على الحل الوسط، أو قائم على معنى فصل الدين عن الحياة، أو فصل الدين عن الدولة. فالمسلمون إذا اجتمعوا في الصلوات واجتمعوا في المساجد حتى يملؤوها، أو حتى أنهم صاموا الدهر كله، أو حتى أنهم لم يتخلفوا عن ركب الحج في كل موسم من مواسم الحج، كل ذلك لا يخالف المعايير الأمريكية. فبالتالي المسلمون في هذه الأمور يقومون بعبادات فردية تقربهم من الله تبارك وتعالى، ولكن هي في الحقيقة لا تغير أي شيء في المجتمع، وهم أي المسلمون لم يغيروا أي شيء في الحياة، إنما ما غيروه هو في أنفسهم فحسب.
دروس وعظة من معاني رمضان.
والسؤال إخواني: هل لو كان المسلمون الأولون الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، هل لو كان هذا فهمهم كان سيصل الإسلام إلينا؟ وقل لي بالله عليك، كيف مات أو كيف دفن أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في هذه البلاد الطاهرة؟ وكيف دفن خالد بن الوليد في حمص؟ وكيف دفن عبد الرحمن بن عوف هنا؟ وكيف دفن أبو أيوب الأنصاري على أسوار القسطنطينية؟ كل ذلك أجبني عليه إن كان المسلمون همهم الصلاة والصيام والزكاة والحج فحسب، فكيف مات هؤلاء هنا في هذه الأراضي إن لم يكن همهم هو حمل مبدأ الإسلام وتطبيق الإسلام في الأرض كاملة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ثم قل لي بالله عليك، هل كان يسمى إسلام الصحابة رضوان الله عليهم إسلاما معتدلا، أم أنه إسلام من الوحي العظيم فحسب؟ فلو كان إسلامهم إسلاما معتدلا لفاوضهم كل أهل هذه البلاد ولما استطاعوا فتحها، فهم بالتالي سيتفاوضون ويتحاورون ويتصارعون ثم يبنون بينهم حلا وسطا، وهذا ما نراه حقيقيا في أيامنا هذه. فإننا نرى أصحاب الإسلام المعتدل، أو إن شئت فسمه المعدل، هذا الإسلام المعدل الذي أنا أسميه هو كفر له لحية أو معصية لها حجاب. هذا الإسلام المعتدل الذي اقتصر في حملته أو عند حملته على السواك واللحية وحف الشارب والصلاة في المسجد والخمار، ثم لا يتطرقون أبدا ولا يذكرون أبدا، بل وليس من همهم أمور الحكم بالإسلام أو تطبيق الحدود أو تطبيق الأنظمة الإسلامية مطلقا. فتراه وهو مسلم بل ويسمي نفسه إسلامي من حركات إسلامية وجماعات إسلامية، ولكنه إذا تكلم بخطابه فإن كلامه يشبه كلام العملاء من العرب ومن غيرهم، ولكن لربما يزيد في أول خطابه قوله بسم الله الرحمن الرحيم بدلا من أن يقول باسم الشعب الأبي. ثم قل لي بالله عليك، ألم تذهب فلسطين بالإسلام المعتدل أو المعدل الذي فاوض اليهود باسم السلام؟ وأخيرا حتى يتضح لك معنى الإسلام المعتدل جيدا، أذكر لك حزب النهضة في تونس والذي يقوده ذلك الغنوشي الذي أعلن في تصريحه الأخير مبينا مبدأه وفكره وقناعته، وهذا التصريح ليس تعبيرا عن قناعة جديدة اقتنع بها، إنما هو تصريح عما يكون في داخله وما يعتقد به أو يقتنع به منذ زمن، بل يعبر عن وجهة نظر حزب النهضة القائم في تونس. يقول الغنوشي: انتقلنا من الإسلام السياسي إلى الديمقراطية المسلمة، ولكنه في الحقيقة لم يكن يمثل الإسلام السياسي، بل إنه في الحقيقة كان يمثل الديمقراطية المسلمة. ومعنى الديمقراطية المسلمة كما قلنا هو أنه يحمل الديمقراطية وهي نظام كفر حتى يطبقه، ولكنه مع ذلك يلتحي ولربما يمسك السواك ولربما يتكلم في بداية خطابه ببسم الله الرحمن الرحيم، أي أنه يقدم نظام الكفر للمسلمين حتى يحكموا به، ولكن يقدمه بشكل آخر، يقدمه بشكل آخر عن ذلك الشكل الذي كان يقدمه غيره، فيقدم نظام الكفر مع بعض الآيات القرآنية ومع ابتسامة كما يزعم أن ابتسامته في وجه أخيه صدقة، ويا ليته لم يبتسم أبدا، فيكون بذلك يروج لديمقراطية هي تقديس للحريات. فمن حرية التعبير تجرأوا وسبوا وشتموا رسولنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن حرية العقيدة ومن حرية الدين لا يستطيع الإنسان أو لا تستطيع الدولة أن تحاسب من ارتد عن الإسلام، علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. ولكن الديمقراطية هي حريات، وبالتالي من بدل دينه فأكرموه، فهذا مما يعزز مبدأ الديمقراطية ونظام الديمقراطية. الديمقراطية التي كان من نتائجها انتشار العهر والدعارة والإباحية، كل ذلك يسميه ديمقراطية مسلمة. ولا أدري كيف سيكون الزنا والربا والفحشاء والمنكر والكفر والمعصية، كيف سيكون كل ذلك من الإسلام، والإسلام ما أمر إلا بالهدى والخير. يقول الله تبارك وتعالى:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
والآن إخواني، وبعد أن علمتم كل هذا عن الإسلام المعدل، أليس هذا خطرا على الإسلام والمسلمين؟ وأي خطر أكبر منه؟ أليس هؤلاء هم الذين تكلم عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم دعاة على أبواب جهنم؟ نعم، ربما يكون أكثر هؤلاء عملاء بشكل مباشر، وهؤلاء هم منافقون، بل ويعتبرون جواسيس على المسلمين من قبل الغرب. أما إن كان الإنسان مقتنعا بالإسلام المعتدل من غير عمالة مباشرة، ولكن هذا الإسلام المعتدل الذي يحمله هو بالتالي يخدم مصالح الغرب الكافر، أي أن الحماقة في تبني الإسلام المعدل ما هو إلا عمالة للغرب الكافر بقصد أو بغير قصد. هذا من حيث السياسة وتحقيق القصد. أما من حيث عقيدة الإنسان الذي يحمل هذا الإسلام المعدل، فإنه لا نشك أبدا في أن كثيرا من المسلمين الذين يحملون مثل هذه القناعات هم مخلصون لله تبارك وتعالى، غير أنهم اعتنقوا هذا الفكر بجهل، وهم يظنون في ذلك أنهم اختاروا الوسطية، أو أنهم أرادوا أن لا يقفوا في وجه أمريكا، وهم بالتالي ليس عندهم قوة كقوة المسلمين التي كانوا يدافعون بها ويهاجمون بها لكسر الحواجز المادية لحمل الإسلام إلى العالم. من أجل ذلك أيها الإخوة الأحبة، نريد أن نبين فكرة أو مفهوم الوسطية ومفهوم الأصولية الذي وضعوه لنا. فمن كان على منهج الإسلام المعدل وعلى المعايير الأمريكية سموه وسطيا، فبالتالي كل من اقتنع ببعض الأفكار التي تخدم أو توافق المصالح والمعايير الأمريكية فهو وسطي، حتى ولو لم يكن عميل بشكل مباشر كما قلنا. ومن كان غير ذلك سموه أصولي ومتطرف ومتشدد وما إلى ذلك، فبالتالي أيضا أعطوا صورة مشوهة عن الإسلام بشكله التكفيري المتطرف المتشدد. والإسلام في الحقيقة هو إسلام، فلا اعتدال فيه ولا تطرف ولا تشدد ولا ما يسميه الغرب. الإسلام هو الإسلام، والإسلام هو ذلك الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامه الحبيب المصطفى والصحابة من بعده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. أيها الإخوة الأحبة، يقتنع بعض الناس بفكرة الأصولية وأنها رجعية وتخلف وتشدد وتزمت، ولكن ليس هذا هو موضوع كلامنا الآن، إنما سنتكلم عن الوسطية التي هي دليل يستدلون به على الإسلام المعدل الذي يحملونه. فالوسطية يقصدون بها أنها الوسط بين شيئين، وهم في ذلك يوافقون مبدأ الحل الوسط القائم عليه الدول الرأسمالية، ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى:
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
ويقولون أيضا أن المفسرين فسروا الوسطية هنا بأنها العدل، وبالتالي هي الاعتدال بين الشيئين، ولكن هذا التفسير خاطئ، بل هو إجرام في حق أنفسنا وإجرام في تفسيرنا للقرآن العظيم. بل إن الوسطية هنا دليل على خيرية هذه الأمة، وأنها في طليعة الأمم، وأنها عدل، ولكن ليس بمعنى الاعتدال، إنما أن هذه الأمة هي أمة وسط، أي أمة عدل، والعدل هو من صفات الشهادة. وبالتالي يكمل الله تبارك وتعالى قوله فيقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الآية وإن جاءت بصيغة الإخبار إلا أنها طلب، فالله تبارك وتعالى يطلب ويأمر أمة الإسلام أن تحافظ على المكانة التي رضيها الله تبارك وتعالى لها، وتحمل المبدأ الإسلامي للعالم، لأنها في يوم القيامة ستحاسب على من بلغته ومن لم تبلغه. أي يا أمة الإسلام حافظي على خيريتك، وحافظي على أنك من خير الأمم وفي الطليعة، حتى تكوني شهداء على الأمم الأخرى وعلى الناس، فتكونين بذلك قد حققت الغاية من وجودك. أيها الإخوة الأحبة، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإلى أن ألقاكم في لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دروس وعظة من معارك رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.